هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسن صويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخت فائزة، تقول: ما حكم التحدث في المسنجر مع الجنس الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. أصل الحديث مع الجنس الآخر حضوريا، فضلا عما لو كان عبر الأثير بالتليفون أو بالإنترنت أو المسنجر أو إلى ما هنالك من وسائل، لا بأس به على المستوى الشرعي. الشريعة المقدسة لا تحرم التخاطب بين الجنسين والتكلم. نعم، بطبيعة الحال توجد حدود شرعية ترتبط بحفظ العفاف والحشمة وعدم خروج الأمور عن المسير الطبيعي للأهداف الإنسانية الإسلامية السليمة. فالقضية بحسب تقديرنا لا ترتبط بالحديث، ترتبط بالمتحدث به. إذا كان حديثا يرتبط بقضايا علمية أو قضايا حياتية أو قضايا اجتماعية عامة أو قضايا دينية، لا مانع منه أبدا. لكن إذا كان الحديث حديثا يرتبط بمشاعر الطرفين وخرج عن إطار العلاقة المشاعرية السليمة، أيضا أقصد بالعلاقة السليمة كما لو كان هذا الرجل أو هذا الشاب تقدم لخطبة البنت ويوجد بينهما شيء من الكلام الذي يكون في سياق الوصول إلى هدف الزواج، هذا أيضا لا مانع منه. لكن أن تأتي البنت كما في بعض المجتمعات، لا أقصد طبعا الأخت السائلة، في بعض المجتمعات غير المحافظة، ولا يكون هناك قيود، لا يكون هناك قيود أو ضوابط في التحدث والتخاطب بين الفتاة وبين الشاب، ربما أودت هذه الأحاديث المتفلتة إن صح التعبير إلى ما لا تحمد عقبه. طبعا بطبيعة الحال يوجد إشكال شرعي في الحديث الغرائزي، ما يثير الغرائز بين الجنسين سواء حضوريا أو عبر التليفون أو عبر هذه الأمور، فإن إثارة المشتهيات النفس في الشريعة المقدسة منحصرة بالأطر المشروعة وبالقنوات المشروعة التي حددتها الشريعة الإسلامية من خلال قنوات الارتباط السليم الشرعي بين الطرفين.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الآن من الأخت عاتقة ناصر السلمان، تقول: يوجد في الإنترنت موقع فيه الاستخارة الغيبية بالقرآن الكريم، فهل يصح الاستخارة عن هذا الطريق؟ وهل يجوز أن أستخير للغير؟
الحقيقة الاستخارة لا شك في أساسها أنها أمر ثابت في الشريعة، موجودة روايات تتحدث عن الاستخارة، وإن كان معظم الروايات التي تحدثت عن الاستخارة عندنا هي بمعنى الدعاء، يعني طلب الخير من الله عز وجل. وورد في الروايات أنك استخر الله بمعنى أدعو الله بأن يطلب لك الخير، بأن يحقق لك الخير، وما وقع في قلبك فافعل به. وورد بعض الروايات التي تحدث عن الاستخارة بالمعنى الأخص، يعني الاستخارة بالسبحة، وربما الاستخارة بالمصحف الكريم الشريف. وهناك أنماط للمستخيرين، وللأسف في هذا السياق أو إن صح التعبير في هذا السوق يوجد أناس يتعدون المألوف والمروي وما ينبغي أن يتقيد به. لا نستطيع أن نتحدث هنا على صعيد واحد، هناك بعض أصناف الاستخارة ثبتت بالروايات، فكان بعض العلماء يفتي مثلا بأنه بالصبح تستخير فتصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله 3 مرات ثم تقتطع من الصبح حبات، فإن خرجت زوجا فالاستخارة غير جيدة، وإن خرجت حبة فردا فالاستخارة جيدة. وهناك بعض أنواع الاستخارات مروية أيضا، بعضها روايات قد يتمم سندها، بعضها روايات غير معتبرة، من أبرزها وأشهرها الخيرة بالرقاع، بالرقاع الست. هذا نمط من الاستخارات، قسم ثبت بشكل معتبر بالروايات، قسم موجود في الروايات لكن لم يثبت بشكل معتبر. هناك في المقابل استخارات تعد من المجربات، جرب بعض أكابر العلماء نوع من أنواع، أو أكابر السالكين نوع من أنواع الاستخارة بالمصحف الشريف مثلا أو بغيره، تفتح ثم تقلب صفحات، أو تفتح ثم الآية الأولى التي تخرج على يمين الصفحة، أو إلى ما هنالك. غالب هذه الاستخارات غير منصوصة بحدها، بل هي من مجربات. المجرب لا نستطيع لمجرد عدم وروده بحده في الروايات أن ننكر فضله أو قيمته الإثباتية، لا نستطيع أن ننسبه إلى الشريعة ما لم يرد به نص من الشريعة المقدسة، لكن لا نستطيع أن ننكر أيضا قيمته وحيثيته الثبوتية ما دام نتاج أناس كبار معروفين بالعلم والفضل والتقوى. من هنا عرف الشيخ البهائي رحمة الله عليه ببعض الاستخارات، عرف بعض أكابر العرفاء كالسيد علي القاضي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، أو بعض أكابر العرفاء من عصرنا الحاضر كالسيد عبد الكريم الكشميري رضوان الله تعالى عليه باستخارات استثنائية، وكانت نتائجها أيضا استثنائية.
نعم.
هذا في الحقيقة لا يرتبط بخصوصية في الاستخارة، وقد يرتبط في كثير من الحالات بخصوصية في المستخير نفسه، يكون صاحب نفس قدسية، فالله يلهمه بعض المطالب مقارنا لفتحه للقرآن الكريم. القضية الخطرة في هذا المجال، وهذا أمر لابد أن يلتفت إليه جميع الإخوة والأخوات، أن الإنسان عادة يستخير لأمر غيبي بالنسبة له، لأمر يهمه أن يعرف النتيجة فيه. وللأسف كثير من الناس يتصورون أن ما خرجت الاستخارة عليه كأنه هو الصح الواقعي الذي سيحصل لا شك في حصوله. أنا أقول لا، هذا كذلك ولا النتيجة أيضا كذلك، بمعنى أن الاستخارة ليس دائما تخرج مطابقة للمصلحة التي يرومها ويريدها الإنسان. قد تكون المصلحة في نظر الباري عز وجل أو الإخلال ببعض شرائط الاستخارة لا يوصل إلى المصلحة التي يريدها الإنسان، أو تكون المصلحة في خلاف ما هو يريده، هو يحب الفتاة الفلانية فيحب جدا أن تخرج استخارة جيدة لكن الاستخارة تخرج غير جيدة، أو يكون الله عز وجل في سياق العبودية لهذا الإنسان يريد أن يبتليه بهذه المرأة ولا تكون مصلحة له على المدى البعيد لكن مصلحة له إذا ما صبر وإذا ما ابتلي بهذا البلاء، فيكون في هذا الابتلاء غفران لبعض ذنوبه مثلا. أنا مثلت بهذا المثال، وإلا قد يكون اختصاص جامعي، قد يكون شراء بيت، قد يكون شراء عقار، قد يكون شراء سيارة. لا ينبغي للمؤمنين إذا ما استخاروا فكانت الخيرة جيدة فاشترى الأرض فخسر بها، يسلب الوثوق حينئذ بالاستخارة. من قال بأن هذه الخسارة؟ إذا ما نظرنا أبعد من أفق الحالة المادية والربح المادي، لم تكن في ضمن من مصلحتك، بحيث أنك لو ربحت لوقعت في الطغيان على قاعدة قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى، فتكون في المحصلة النهائية هذه الخسارة فائدة لك، لأنه ورد في الرواية الشريفة من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو استغنى لكفر، والعكس بالعكس أيضا موجود.
نعم.
على هذا الأساس الاستخارة لا تكون دائما مطابقة للمصلحة الآنية التي يبغيها الإنسان،
ولكن مطابقة للمصلحة العامة.
لا شك في أنها في صيغات العبودية إن شاء الله مطابقة.
نعم.
إذا جيء بها ضمن ضوابطها الشرعية وقيودها الشرعية، إذا جيء بها ضمن الضوابط والقيود الشرعية المحددة لها.
نعم.
لكن الشيء الخطير في هذا المجال أن القضية قضية ترتبط غالبا بالغيوب، بالغيب المستقبل
طبعا،
وترتبط أيضا بأمر عاطفي، الإنسان بعاطفته يريد. من هنا تجد أناس لا يلتزمون بالصلاة، قد لا يلتزمون بالصوم، ولكنهم يستخيرون
ويلتزم
لأنهم ينجذبون إلى هذه الجهة.
نعم.
يكونون في حيرة من أمرهم وينجذبون إلى هذا الجانب. هنا تكمن الخطورة، إذا ما فتح سوق الاستخارة لأي كان،
هناك أناس يتجهون بالاستخارة للأسف في عصرنا الحاضر إن عبر الإنترنت أو غيرها، وليس الأمر منحصر بالاستخارة. هؤلاء المشعوذون الذين عقدوا أصلا قنوات فضائية باسم فلاني أو باسم فلاني، نعم، خاصة بالتداوي عبر الأمور الغيبية أو عبر آية أو عبر شعوذة من هنا أو عبر ذكر من هناك، ويخلطون الأمور الدينية بغيره حتى لا يتهمون بالخروج عن المسلك الديني العام. أنا لا أنكر قيمة الاستخارة إذا كانت لعالم كبير مجرب في تقواه، في علمه، في سلوكه، في فضله. ولذلك مثلت بالسيد الكشميري أو السيد علي القاضي أو الشيخ البهجة حفظه الله ووفقه، أحد مراجعنا العظام المعاصرين، أو غيرهم ممن يتعاطون هذا النوع من الاستخارات. لكن أن تصبح القضية منتديات في الإنترنت لا نعرف من هو صاحب هذا المنتدى، وقد يفرض علينا غدا أو بعد غد أن نودع مثلا مبلغا من المال حتى تخرج نتيجة الاستخارة، قد لا يكون يبغي مالا، قد يكون يبغي جاها ووجاهة معينة.
نعم.
أهداف لا تنحصر بأمر خاص. أقول الاستخارة لا ينبغي أن تصير محلا للتداول والتلاعب في سوق الجاه أو في سوق المال. علينا أن نتحقق وندقق، ولا بأس بالاستخارة آنذاك.
إذن الجواب هنا عن سؤال الأخت الفاضلة.
أنا لا أعرف هي تقصد أي موقع، لكن نفس قولها إنه موقع عبر الإنترنت يجعلني أضع عليه علامة استفهام كبيرة.
أحسنتم كثيرا. ننتقل إلى سؤالها الثاني. تقول الأخت الفاضلة: هل يجوز الدخول إلى بيت يملكه أيتام صغار من أجل الزيارة لأمهم أو لهم؟
من حيث المبدأ، هذه الآداب الاجتماعية التي لا توجب خسارة على الأولاد، توجب تنمية الحياة الاجتماعية في الحقيقة لهؤلاء الأولاد، ويوجد نفع في هذا الأمر لا شك في أنه جائز، بل ورد في الآيات الكريمة وفي بعض الروايات وأفتى الفقهاء بمضمونها أنه حتى ما يضيف من هذه الضيافة يجوز الأكل من الضيافة أيضا، لأن هذا جزء من حركة الحياة المفيدة والنافعة لهؤلاء القصر ولهؤلاء الأولاد. فإنه ليس المطلوب لأجل التحفظ على بعض الأمور المادية والشؤون المادية أن نحولهم إلى عنصر منبوذ في المجتمع يعيش وحده، فإن في هذا من الضرر على الأولاد وعلى هذه العائلة التي فقدت عميدها ما هو أكثر بكثير جدا مما لو شربنا عندهم كوبا من الشاي أو أكلنا عندهم قطعة من الحلوى لمجرد أنها من أموال القصر، مع الالتفات إلى أنه ينبغي أن نتحفظ بمقدار تستدعيه الضرورة بالمعنى الاجتماعي. هنا لا أتكلم عن الضرورة المبيحة للمحرمات بالمعنى الضرورة القصوى، الضرورة الاجتماعية. يعني أنا إذا دخلت إلى بيت أخي أو صديقي الشاب قد أفرط عنده في الضيافة، مثلا أكل عدة أنواع من الفواكه، أشرب عدة أنواع من المشروبات. نعم، في بيوت الأيتام لا ينبغي للإنسان أن يتخذ فسحة في مجلسه إلى هذا المستوى ويأخذ ما يريد ويشاء من أموال الأيتام، ولكن بالمقدار الذي هو بالمعروف الذي يعد من لوازم التواصل الاجتماعي معهم لا مانع منه، بل هو أمر مرغوب فيه.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نتقدم بالشكر الجزيل لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. اكتبوا إلينا على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.